أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آله.
قال رحمه الله: كتاب البيع، وهو في الأصل كما عن المصباح مبادلة مال بمال. قبل الشروع في مطالب الكتاب، لابد من تمهيد أمورا. الأمر الأول أن هذا الكتاب الذي نبحث عنه والموسوم بعنوان البيع هو جزء من سلسلة في المكاسب ألفها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، ومن هنا يأتي السؤال التالي: لماذا اشتهر في الحوزة العلمية تدريس هذا الكتاب من بين سائر الكتب الفقهية للشيخ الأعظم؟ فإن الشيخ كما تعلمون ألف في كثير من أبواب الفقه، وبقلمه الشريف فكتب في الطهارة والصلاة والصوم والخمس والزكاة والنكاح وغير ذلك من الكتب الفقهية. فلما كان هذا الاختصاص بما يسمى بالمكاسب؟ والسؤال الثاني: لماذا انحصر البحث في المكاسب حول الأمور الثلاثة: المكاسب المحرمة والبيع والخيارات؟ فهذان السؤالان لا بد من الإجابة عنهما. أما السؤال الأول فيتضح للباحث بعد معرفة طبيعة البحث في المعاملات واختلافه عن بحث العبادات، ولو العبادات عليكم السلام بالمعنى الأعم الشاملة للتطهير التوصلي وما شاكل ذلك. فإن الغالب على مباحث العبادات جهة التوقيفية، بمعنى أن الشارع المقدس كان دوره في غالب العبادات تأسيسيا، وعليه، فلا بد في مقام الإفتاء في باب العبادات من ترقب النص الشرعي الخاص. وعلى هذا الأساس صار الغالب في باب العبادات هو البحث الاجتهادي التجزئي، فلا تغني مفردة، فلا يغني البحث في مفردة عن البحث في أخرى، لأن خصوصية كل مفردة يجب أن تتلقى من الشارع، فغلب البحث التجزئي على العبادات. بينما في المعاملات اختلف الوضع باعتبار أن دور الشارع المقدس عليكم السلام في غالب المعاملات هو الإمضاء للتأسيس، وهذا يبرز بوضوح في ألسنة أدلة المعاملات كقوله تعالى: أحل الله البيع، أي البيع الموجود المتعارف فيما بين الناس. وقل في باب المعاملات البحث عن الحقائق الشرعية، لأن دور الشارع فيها في الغالب هو الإمضاء. فلما اختلفت المعاملة عن العبادة إمضاء وتأسيسا، قلت الروايات التفصيلية في باب المعاملات. وكذا الآيات، ومن هنا نحى البحث المعاملات باتجاه تأسيس القواعد العامة الصالحة للانطباق على مفردات متعددة. فلم يكن البحث في المعاملة كالبحث في العبادة من الاجتهاد التجزئي، بل صارت تنقح القواعد وتنطبق على مفردات متعددة. فعندما نبحث مثلا في كتاب البيع عن مفاد قوله تعالى أوفوا بالعقود، وتنقيح أنها مسوقة إما لبيان الحكم التكليفي مباشرة، لينتقل منه إلى الحكم الوضعي، وإما أنها مسوقة لبيان الحكم الوضعي ولا تكليف في البيع. بعد تنقيح المناط وبعد تنقيح المفاد نستطيع أن نطبق النتيجة في أبواب متعددة من المعاملات، في البيع، في الإجارة، في النكاح، وما شكل ذلك من أنحاء العقود. إذا اتضح ذلك حينئذ نفهم من خلال ما تقدم أن البحث الاجتهادي المعاملتي أقرب إلى منهج التدريب الاجتهادي الكلي، فلذا عكف العلماء كالشهيد الثاني على الإطناب في تنقيح القواعد المعاملاتية. فنلاحظ أنه في المسالك وسع في المعاملات واختصر في العبادات، ولذا جاء حفيده السيد السند ليجبر الاختصار الموجود في عبادات المسالك، فألف أي كتاب؟ المدارك. المدارك فقط وين؟ في العبادات، ما في معاملات. هذا تمام الكلام في الجواب عن السؤال الأول. أما السؤال الثاني، لماذا المكاسب من بين سائر أبواب المعاملات؟ ليش ما اخترنا النكاح مثلا؟ ليش ما اخترنا الإجارة مثلا؟ وصية مثلا؟ وما شكل ذلك من المعاملات بالمعنى الأعم؟ الجواب عن ذلك واضح. بعد الالتفات إلى نقطتين. الأولى أن المكاسب خصوصا البيع من مباحث المكاسب نلاحظ أن الروايات الواردة في مقام التقعيد يعني إعطاء القاعدة ناظرة بالدرجة الأولى إلى المكاسب، من قبيل قوله تعالى تجارة عن تراض أحل الله البيع ومن قبيل قوله عليه السلام البيعان بالخيار ما لم يفترقا حيث يأتي أن هذا الحديث وإن كان واردا في خيار المجلس الثابت للبيع إلا أنه مع ذلك تستفاد منه قاعدة تسمى بأصالة اللزوم في المعاملات. فإذا غالب روايات التقعيد واردة في المكاسب، فتعمم على غيرها، إما بتوحيد المناط وإما بقاعدة أن المورد لا يخصص الوارد وما شاكل ذلك، فحينئذ من المناسب أن نبحث هذه القواعد فيما وردت فيه بالمباشرة لا فيما لم ترد فيه كذلك. النقطة الثانية أن المكاسب وخصوصا البيع والخيارات جمعت بين المنهج الأصولي المبتني على بحث القواعد العامة وبين المنهج الفقهي المبتني على الروايات، بخلاف بعض أبواب المعاملات الأخرى، فإن كتاب المضاربة مثلا لا يوجد فيه سوى 9 روايات، فلابد نحتاج إلى ماذا؟ إلى التمسك بالإطلاقات وما شاكل ذلك الواردة في كتاب البيع، مثل أوفوا بالعقود، مثل تجارة عن تراض وما شاكل ذلك. فلما جمع بين هذين البعدين كان الأنسب أن نتناول المكاسب بالبحث بعد عدم إمكان الجمع. طبعا لو كان يمكن الجمع لا بأس، الواحد يجمع. ومن هنا يتضح لنا السر في عكوف الفحول على التعليق على المكاسب دون غيره من كتب الشيخ الأعظم. وبهذا تم الكلام في الأمر الأول في هذه المقدمة. الأمر الثاني من الملاحظ لكل من له دراية بمكاسب الشيخ أن كتاب البيع من ناحية العمق العلمي يأتي في أي درجة؟ في الدرجة الأولى، ويأتي بعده كتاب الخيارات، وتقع المكاسب المحرمة في الدرجة الثالثة. وهذا يرتبط بطبيعة المادة لا بالتدرج من الأضعف إلى الأقوى. وإذا كان من التدرج من الأضعف إلى الأقوى لازم يكون الخيارات أقوى شيء. لا، هذا ليس مثل نظام الحلقات، حلقات الأصول نبدأ بالحلقة الأولى الثانية الثالثة، لا، بل يرتبط الأمر كما ذكرت بطبيعة المادة. فإن الغالب في بحث المكاسب المحرمة النظر إلى الحكم التكليفي، من الجواز والحرمة، وهذا يكفي فيه ورود آية أو رواية تدل على ذلك. بلا حاجة إلى مزيد بحث في الأعم الأغلب. نشوف، أنت تقول الكذب حرام، النجش حرام، سب المؤمن حرام، أخذ الأجرة على الواجبات إن كانت تعيينية حرام، وإن كانت تخييرية أو كفائية حلال، وما شاكل ذلك من الأمور. هذه غالب نتكلم عن ماذا؟ عن حكم تكليفيا. فهذا يدور الأمر في الأعم الأغلب مدار ورود نص وعدم ورود نص. ولا تعتمد في الغالب على تنقيح قواعد وتطبيقها على الموارد، بخلاف البيع. فإننا مثلا إذا نقحنا قاعدة اللزوم في المعاملات بعد صعوبة تنقيحها يقع الكلام في إمكان تطبيقها على المعاطات وعدم إمكان ذلك. فلذا واجه كتاب البيع والخيارات عمقا علميا أكثر من المكاسب المحرمة. الأمر الثالث البحث في المكاسب وفي كتاب البيع بالخصوص من البحوث الاجتهادية والتي تعتمد بالدرجة الأولى على عملية النقد الاجتهادي، وعلى هذا الأساس لابد في مقام قبول كلام الشيخ أو رده من التسلح بضوابط النقد الاجتهادي، وأهم ضابطة في المقام أصالة تقدم الفهم على النقد، يعني أول تفهم بعد ماذا تنقد. مرة واحد جاني للامتحان، شو ما تسأل في علم الأصول إلا أنا لا أقبل علم الأصول. يا أخي لا تقبل، ما في مشكلة أن لا تقبل شيئا، لكن أول افهم الشيء ثم لا تقبله، القضية لا تخضع للذوق والاستذواق يعني. فهذا في بشكل عام في كتب الفقهية للشيخ كثيرا ما نواجه مشكلة أن ما نقحه الشيخ في الأصول لم يطبقه في الفقه. هذا في كثير من الأحيان هذا النوع من الإشكالات ناشئ عن عدم فهم المطلب. فمثلا الآن قرأنا في الرسائل أن الشيخ لا يرتضي الإجماع لأن المحصل منه غير حاصل والمنقول ليس بحجة. ماذا لاحظتم في المكاسب المحرمة؟ أول دليل عنده الإجماع. هل نأتي بسرعة نقول أن الشيخ وقع في التهافت؟ لا، لابد أن نفهم المادة ومنهج الشيخ الأعظم ثم بعد ذلك تصل النوبة إلى الإشكال. في كتاب البيع بخصوصه هناك حواشي وتعاليق كثيرة، لا أنصح الطالب بقراءة تمام هذه الحواشي لأن جملة من هذه الحواشي تخصصية وهي عبارة عن بحث خارج لأصحابها كحاشية المكاسب للمحقق الإصفهاني رحمة الله عليه، وبعض هذه الحواشي تكرارية كغالب الحواشي الحديثة، يحتاج الطالب في فهم المكاسب أولا إلى فهم شرح الأستاذ وثانيا بعد فهم الشرح المطالعة الدقيقة للمادة من قبل الطالب، ثم يسجل ملاحظاته التي تكون بين استفسار، ربما شيء لم يشرحه الأستاذ، فاعتبره الأستاذ واضح لم يشرحه، فالطالب لم يتضح له من خلال مطالعة كلام الأستاذ والتدقيق في المادة. فملاحظات الأولى تكون من باب الاستفسار ناشئة عن جهل وعدم فهم المطلب، وأخرى تكون عبارة عن شبهة لعدم التمكن من الفهم الدقيق، فيتوهم الطالب أنه فهم المطلب فيعترض على المطلب، وهذا في الواقع اعتراضا على فهمه لا على المطلب. وبين إشكالات قد تكون في محلها، فيحتاج بعد المطالعة للخروج قليلا عن دائرة المادة. أنا أنصح ببعض الحواشي: حاشية الشهيد حاشية ممتازة، ما أدري طبعت أو لم تطبع، طبعت ها جيد عند الحجرية، طبعت إذا طبعت، لأنه في بعض الحواشي الجديدة موجود فيها ثلاثة أرباع حاشية الشهيد، يعني نص العبارات إذا تلاحظون موجودة فيها. حاشية الشهيد جيدة، مصباح الفقاهة للسيد الخوي أسلوب سلس، ولكنه طبعا في كثير من الأحيان لا يتناول العبارة، بينما بخلاف حاشية الشهيد توضح في بعض الأحيان العبارات. حاشية الميرزا الإيرواني حاشية جيدة في يعني وتنفع لا في تمامها، في هذه المرحلة في تمامها لا تنفعك، يتعرض للتوضيح المطالب هذا ينفع. هذا تقريبا من الحواشي المفيدة في درس المكاسب. هذا تمام الكلام في الأمر الثالث. نشرع في مطالب الكتاب كبث تجريبي، نكتفي بهذا المقدار إلى يوم غد إن شاء الله.